وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر بحول الله تعالى وطوله وقوته في سلسلتنا الكريمة المباركة ثبت قلبي. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يشرح صدورنا للهدى، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الأكارم، لا شك أن الثبات على نصرة الإسلام وعلى إعلاء كلمة الله تعالى من أجل المقاصد الشرعية التي سيسأل عنها المسلم يوم القيامة، لا سيما في أوقات الهزيمة الحضارية التي يحياها المسلمون. فكلما نزل بالمسلمين نازلة، كان الواجب على المسلمين والمؤمنين أن ينتصروا للإسلام وأن يعملوا على رفعته. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا شك أن نصرة الإسلام واجب شرعي، وأن التذكير بهذا المقصد وهذا المعنى أمر يجب على كل الدعاة إلى الله تعالى، ويجب على العلماء العاملين أن يحيوه في الأمة وأن يجتهدوا في إرسائه، لا سيما إذا كانت المعارك الآن قد تجاوزت المعارك الفكرية إلى المعارك على الأرض. فأن اتجهت بناظريك وجدت بلاد المسلمين جميعا مشتعلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا كان لقاؤنا في هذا اليوم الكريم المبارك الميمون حول ضرورة الثبات أمام العدو الظاهر لنصرة الإسلام وإعزاز كلمة الله، ولا يكون ذلك إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، ثم بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس والولد بكل شيء عزيز لدينا، إذ لا سبيل لإعزاز كلمة الله تعالى إلا بهذا السبيل. والمجاهدة والجهاد هي في لغة العرب تدور على معنيين: الجهد والجهد. يبقى الجذر اللغوي لكلمة الجهاد إما أنه الجهد وإما أنه الجهد. والجهد بفتح الجيم يعني المشقة، يعني المشقة. والجهد بضم الجيم يعني الطاقة والوسع. إذن الجهاد والمجاهدة في معناها اللغوي سيكون بمعنى بذل الوسع والطاقة، والجهاد في الشرع والاصطلاح بذل الطاقة واستفراغ الوسع لنشر الدعوة الإسلامية ونصرة الدين وحماية المقدسات والدفاع عن الأعراض. إذن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يحرص عليه أهل الإسلام لرفعة كلمة الله تبارك وتعالى في أرضه. وقد يرد لفظ الجهاد في غير ذلك، كما في قول ربنا سبحانه: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، أي حلفوا واجتهدوا في الحلف على أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: والجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو. الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مجاهدة العدو، وهو على ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، وهذا يكون في أرض المعركة، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء. ده أصل أن الجهاد يكون إما للعدو الظاهر، وإما للشيطان، وإما للنفس الأمارة بالسوء. أما حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فاضرب عليه، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويدخل ما ذكر، أي من أنواع الجهاد، جهاد العدو الظاهر، جهاد الشيطان، جهاد النفس الأمارة بالسوء، يدخل في طائلة قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ويقول الإمام شهاب الدين أحمد ابن محمد القسطلاني رحمه الله تعالى، اللي هو صاحب كتاب إرشاد الساري في شرح صحيح الإمام البخاري، قال: الجهاد مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادا، وهو مشتق من الجهد بفتح الجيم، وهو التعب والمشقة لما فيه من ارتكاب أشياء. الجهاد ده قائم على مسألة القوة والمنعة والصحة، فلا شك أن فيه جهد ومشقة، والجهد بالضم وهو الطاقة، لأن كل واحد يبذل طاقته في دفع عدوه. وفي اصطلاح العلماء هو قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، ويطلق على جهاد النفس والشيطان، وهو من أعظم أنواع الجهاد. وعليه فالجهاد يطلق في لغة العلم على بذل الجهاد لقتال الكفار المعتدين لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين، كما يطلق أيضا على جهاد النفس والهوى والشيطان، كما في الصحيحين من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فهو يجاهد نفسه في كل هذا، يجاهد نفسه في إرغامها لمواطأة العدو ولدفع هذا العدو، وهذا أمر صعب على النفوس، لأن الجهاد ده قد يصل الإنسان فيه إلى الموت، أو أن يصاب بعاهة مستديمة وعليه، فهذا أمر صعب. كذلك يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، وهذا أمر صعب. كذلك يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم، وعلى الصبر في دعوة الناس إلى الله عز وجل، وعلى الأذى الذي قد يلحقه بسبب هذا الأمر. كذلك فهو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد شياطين الإنس والجن، فيحاول دفع الشبهات كما يحاول دفع الشهوات. والجهاد أيضا يا إخوة يطلق على جهاد المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الجهاد في هذه الآية لا يخلو من أقوال للعلماء، وعليه فجهاد المنافقين فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن يجاهدوا بالحجة والمناظرة والبيان. القول الثاني هو الجهاد عن طريق إقامة الحدود الشرعية عليه، لما يبرز لنا نفاقهم فمن حق الإمام المسلم إن وجد إنه يعمل إيه؟ أن يقيم الحد عليه. والقول الثالث هو ما اختاره الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو أن المنافق إذا اشتد نفاقه وعلى صوته فإنه يقام عليه الحد فيقاتل ويقتل بالسيف والسنان. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تأوله لقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال أن المنافقين يمرون بأحوال، وعلي فالأحوال المذكورة التي ذكرناها ستكون تبعا لحال المنافقين. والجمهور على أن المنافقين إذا كانوا لم يصلوا إلى مرحلة الغلظ والاستعلاء فإن جهادهم يكون عن طريق الحجة والبيان والمناظرة. وعليه فالأصل أن كلمة الجهاد وأن لفظة الجهاد لا تنصرف عن مرادها وهو قتال المشركين والكفار لإعلاء كلمة الله تعالى في أرضه، أنها لا تنصرف عنها إلى غيرها إلا بقرينة شرعية. النقطة الثانية في درسنا يا شباب مراحل تشريع الجهاد. مراحل تشريع الجهاد، الله تبارك وتعالى له سننه الشرعية وله سننه الكونية في مسألة تأديب المكذبين في الأمم السابقة. فنجد في القرآن مثلا أن الله عز وجل أهلك قوم نوح بالطوفان، وأهلك قوم عاد، أهلكهم به بالدبور، الريح الصرصر العاتية، وأهلك قوم ثمود بالصيح، وأهلك قوم لوط بالخسف، وأهلك قوم شعيب بالظلة، وأهلك قوم موسى الذين كذبوا نبي الله موسى، صح؟ أهلك فريقا منهم بالغرق. ولكن يكاد تكون كلمة أكثر المفسرين على أن تشريع الجهاد ومنازلة الكفار كان في شريعة موسى، فكان هذا أول تشريع للجهاد والقتال في سبيل الله، فكان هذا هو. ثم جاء من بعده نبي الله عيسى، ثم جاءت شريعتنا الإسلامية التي أقرت شريعة موسى، ودي قاعدة يا إخوة قال بها الأصوليون أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع، يبقى دي قاعدة. إن 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 لو جه في الشريعة اللي قبلنا سواء كان شريعة سيدنا عيسى أو سيدنا موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ما يوافق شريعتنا قبلنا، فدي نقطة مهمة جدا. فشعيرة الجهاد أول ما فرضت في التوراة، ثم لما كانت هذه الشعيرة شاقة على النفوس لما فيها من ذهاب الأرواح وقطع الأطراف وفراق الأهل، بقي الأمر على ما هو عليه من مجرد تشريع لم يأمر الله تعالى به نبيه وأصحاب نبيه في بداية الرسالة. أخذتوا بالكم؟ يبقى هو كان مجرد تشريع فقط، ولكن لم يأذن الله عز وجل المؤمنين وصحب رسول الله في قتال المشركين ولا في منازلتهم في أول الأمر، بل قال ربنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فراعى الشارع الحكيم التدرج في أثناء تشريع هذه الشعيرة المباركة على المسلمين، ومكث المسلمون حينا من الدهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عرف بالفترة المكية، والتي فيها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تعالى وإلى عبادته سبحانه ما يقارب 13 سنة. في هذه الفترة لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لاقى من الأذى، ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا كافا عن قتال المشركين، وكانت الآيات تنزل تصبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوه للصبر واحتمال الأذى هو ومن آمن معه من الصحب الكرام، كما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، وفي قوله تعالى فاعف عنهم واصفح، وفي قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا، وفي قوله لست عليهم بمسيطر. بل كان الصحب الكرام يتعرضون للاعتقال والأذى الشديد والتعذيب الذي لا يحتمله كثير من الناس، فيأتي الواحد منهم يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يعانيه ويعانيه إخوانه ومما يلاقونه، فيصبرهم صلى الله عليه وسلم ويمنيهم ويعدهم بالنصر والتمكين، كما في قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له، عبد الرحمن بن عوف ده كان من سادات العرب ومن سادات قريش، فتخيل بقى أن عبد الرحمن بن عوف يصاب بهذا الأذى في دينه ولا يستطيع أن يرد عن نفسه ولا عن إخوانه. فعبد الرحمن بن عوف أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. أمر صعب، أمر صعب جدا. قال فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال، في قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينها بالقتال. إذن ظل المسلمون فترة بقاءهم في مكة ها في حالة من الاستكانة وكف الايه وكف الأيدي. والعلماء يذكرون أن خباب بن الأرت لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه رأى مسوغا من شدة العذاب الذي نزل بخباب وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذا مسوغ أن يأمرهم بالدفع عن أنفسهم، أن النبي لم يفعل لأنه لم يؤمر بالقتال. طب لماذا لم يأمر الله نبيه وصحب نبيه بالجهاد؟ قالوا أن الحكمة من ذلك تطويع النفوس المؤمنة على الصبر، تطويع النفوس المؤمنة على الصبر. ثانيا لإثارة النخوة، إثارة النخوة لتتحرك القلوب لنصرة الإسلام. ثالثا تجنب القضاء على الفئة المؤمنة في مهدها، لأن هم كلهم كانوا عدد قليل جدا، فلو أنهم قالوا نثأر لأنفسنا ولديننا لسهل القضاء عليهم في مهدهم. المرحلة الثانية من التشريع، مشريع الإسلام يعني للجهاد، لما استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأيده المهاجرون والأنصار وقويت شوكة الإسلام واشتد عود المؤمنين، أذن الله لهم بالإيه؟ بالجهاد، وأباحه لهم ولم يعزم عليهم، أي لم يوجب عليهم الإيه؟ الجهاد، وإنما أباحه فقط. وذلك بقول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال ابن عباس وهذه أول آية نزلت في إباحة القتال. المرحلة الثالثة لما بدأ المؤمنون في زيادة وفي الشعور بأنهم بحاجة ليثأروا لدين الله عز وجل، نزل الأمر بقتال المشركين كافة، مع البدء بالأقرب، فالأقرب في القتال ممن اضطهدوا المسلمين وهجروهم من بلادهم واستباحوا أعراضهم وأموالهم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم جاءت المرحلة التي تلي ذلك، ألا وهي مرحلة الأمر بقتال أهل الكتاب، كما في قوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المرحلة دي سبقت بنزول آية السيف في سورة إيه دي؟ آية السيف في سورة التوبة، واخد بالك؟ وكانت بداية مقاتلة المشركين كافة أي جميعهم بلا استثناء بعد 4 أشهر من العام 9 الهجري. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية أعلن النفير والجهاد في سبيل الله، وهي قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذن يا إخوة، تشريع هذه الشعيرة الكريمة مر بإيه؟ بمراحل، مر بمراحل. طبعا لا ينبغي أن يقول قائل إن إحنا كمان نمر بإيه بهذه المراحل، لا، لأن كل مرحلة كان لها ظروفها، ونحن متعبدون بالمرحلة الأخيرة التي تعتبر ناسخا لما سبقها من الإيه؟ من المراحل. طيب، شبهة، هو ربنا قال إن إحنا نقتل الناس كده؟ يعني أنت بتقول، ربنا بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ها، ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعندك حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني هو الإسلام ده دلوقتي والمسلمين دول بيشتغلوا في المجزر؟ يعني هو كل شغلتهم دلوقتي يدبحوا في الناس؟ هو ده اللي الحج إسلام البحيري، واخد بالك، لما راح حج كده في لندن، واخد بالك، جه الهن. طب الكلام ده صح؟ طب نخش على الآية كده نلاقي إن الآية واضحة بتقول لك إيه؟ بتقول لك إن الناس دي اللي إحنا بنقاتلهم، وخلي بالكم المقاتلة دي غير القتل، هنبين لكم الحكاية دي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أمرت أن أقاتل غير أمرت أن أقتل، أقاتل يعني في طرفين، طرف باغي وطرف بيدفع عن نفسه، أمرت أن أقاتل الناس، فهنشوفها. فهي نفس الحكاية: فإذا انسلخ الأشهر فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. قال لك وصفهما: رقم واحد، لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا، اثنين، لا يصدقون باليوم الآخر تصديقا إيه صحيح، ثلاثة، لا يتبعون شريعة الله في تحريم الإيه المحرمات، أربعة، لا يدينون بالدين الإيه الصحيح، لأن دينهم إما مبدل وإما إيه وإما محرم. يبقى ده شرطه. طيب، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، قالوا والله الحديث ده عام مخصوص، يعني عام يراد به الخصوص، لأن اللي يقرأ الحديث يقول لك أمرت أن أقاتل الناس، يبقى أنت هتقاتل كل الناس. طيب هتعمل إيه في قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس؟ هيبقى كل الناس 7 مليار بني آدم، ولا فئة من الناس؟ الذين قال لهم الناس إن الناس، يبقى دي فئة من الناس بتقول على فئة من الناس، واخد بالك، يبقى ده عام مخصوص. يبقى ده أمرت أن أقاتل الناس، مين الناس؟ الكفار والمشركين. وكمان كلمة أقاتل يعني طرفين يا إخوة، يعني طرف بيبغي، فالنبي عليه السلام بيبين غاية الجهاد ونبل الجهاد أنه يذب عن دين الله عز وجل وينتصر لكلمة الله سبحانه وتعالى. وصلت يا جماعة؟ فدي نقطة هامة، لأن دي شبهة بتثار الآن من قبل الجماعة العلمانية. الجهاد نوعان: إما جهاد الطلب، إما جهاد الدفع. طب جهاد الطلب هو إيه؟ الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية يعرفه تعريفا طيبا فيقول: وهو أن يطلب المسلمون الكفار في بلادهم، هو أن يطلب المسلمون الكفار في بلادهم ويغزوهم في عقر دارهم لنصرة الدين والإسلام وكسر شوكة أهل الكفر. طبعا ده لما يكون عند المسلمين بقى عزة ومنعة وقوة وتوحد وجيش موحد للمسلمين. طب المسلمين دلوقتي في ضعف وهوان شديد، يبقى جهاد الطلب ده يتحقق فين دلوقتي؟ أخذ بالك أنت إزاي؟ طيب مشروعية جهاد الطلب دي منين؟ من قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب جهاد الدافع اللي هو القسم الثاني بقى، يقوم الإمام ابن قدامة يعرفه في المغني فيقول: هو إذا هاجم العدو بلدا من بلاد المسلمين فيجب على أهل البلد جميعا، على أهل البلد إيه؟ جميعا، جهاده حتى يندفع الشر، ولو لم يندفع الشر إلا بجهاد المسلمين أي الأمة الإسلامية جميعا لوجب عليهم الجهاد، كما هو الحال في سوريا وكما هو الحال في المسجد الأقصى. إذن يا إخوة، يبقى احنا عندنا دلوقتي دي أحوال بتوجب على الأمة، على الأمة أن تنتصر لهؤلاء، وكما هو الحال لإخواننا في بورما مسلمي الروهينجا، أخذ بالك؟ يبقى ده اسمه واجب جهاد الإيه؟ الدفع. فإذا هجم العدو على بلد مسلم وجب على أهل هذا البلد، وجب على أهل هذا البلد إيه؟ جميعا أن ينتصروا للإسلام. طب وفي حالة كمان يجب فيها جهاد الدفع، قالوا: إذا أعلن الحاكم المسلم النفير العام في بلد من بلاد الإسلام. دلوقتي نفترض إن أعلن الحاكم المسلم مثلا في أي بلد من بلاد الإسلام أنه سيصيب المسلمين في هذا البلد أذى، وأن الكفار يتربصون بهذا البلد، وأنهم قد أعلنوا الحرب على هذا البلد، وعلي فإحنا هنعمل تعبئة عامة وهنعلن الجهاد في سبيل الله بحيث إن الشباب يدخلوا، والنساء كمان، النساء بقى هتعمل إيه؟ هتضمض الجراح وهتشتغل فيه في الأعمال اللي هي العلاجية، واخد بالك؟ يعني يعتبر دلوقتي ده تجيش كامل ليه؟ للأمة وللبلد الذي ينزل عليها الإيه؟ ينزل عليها أذى العدو. وحكم هذا النوع من الجهاد أنه فرض على العين، يبقى جهاد الطلب فرض على الكفاية، إنما جهاد الدفع فرض إيه؟ عين على كل مسلم. من شروط الجهاد: أولا الإسلام فلا يجب على كافر، اثنين العقل فلا يجب على مجنون، ثالثا البلوغ فلا يجب على طفل، رابعا الذكورة فلا يجب على الإناث، خامسا القدرة على مؤونة الجهاد، واخد بالك، ستة السلام من العجز والعاهات فلا يجب على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض، واخد بالك أنت إزاي؟ ويستثنى أيضا من هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجهاد من لم يأذن له والداه، لا سيما في جهاد الطلب، ومن لم يأذن له الدائن، يعني واحد مديون لواحد لازم الدائن يأذن لك، لازم يأذن لك في الإيه؟ في الجهاد. سابعا من شروط الجهاد لا بد من إذن الإمام المسلم أو من ولاه الإمام المسلم ليحل محله. ثامنا لا بد من تحقق المصلحة الراجحة من هذا الجهاد، وإلا يبقى انتحار. واخد بالك انت ازاي؟ وبدل ما احدث النكاية في عدوي احدث النكاية في نفسي وفي بلدي وفي امتي، ودي تبقى مصيبة. واخد بالك انت ازاي؟ عشان كده لازم اللي يعلن الجهاد الحاكم المسلم واولو العلم، لازم. ليه؟ لان هم اللي شايفين المصالح الكلية للامة. تاسعا أن تكون الراية واضحة المعالم. أنا مش رايح أقاتل في سبيل القومية ولا في سبيل الوطنية ولا في سبيل العلمانية ولا في سبيل الاشتراكية ولا في سبيل نصرة القائد الملهم فلان، لا لا خالص، أنا رايح لنصرة دين الله، لنصرة الدين وإعزاز الملة والحفاظ على المقدسات وحماية الأعراض والأموال من دنس عدو الله عز وجل. وصلت؟ عاشرا لا بد من تعلم أحكام الجهاد. ما ينفعش واحد يجاهد هو ما يعرفش أن لها أحكام شرعية. وطبعا الفقهاء تكلموا في هذا الباب، بس من وجهة نظري من أحسن الكتب الجامعة المانعة التي ستغنيك عن مراجعة غيرها رسالة دكتوراه في 4 مجلدات كاملة، حصلت على الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية الجامعية بطباعة هذه الرسالة، لدرجة أن المشرفين على الرسالة قالوا لو وجدنا ما هو أعلى من الامتياز لمنحناه للباحث. هذا البحث يقال له الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للأستاذ محمد خير هيكل، طبعة دار البيارق، وهو بفضل الله موجود على المكتبة الوقفية. المسألة التي تلي هذا وهي النقطة الثالثة في درسنا، الجهاد لماذا؟ لماذا يجاهد المسلمون؟ هل الجماعة المسلمين دول سفاكين للدماء وعندهم عطش فطري وحب لمسألة يعني إيه إراقة دماء غير المسلمين؟ الجهاد في سبيل الله ليس قتالا أهوجا، همه أن تسفك الدماء وأن تغتصب الحقوق، وإنما هو قتال شرع ليحقق غايات وأهداف. ولما غابت تلك الأهداف عن أذهان كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بسبب البعد عن فهم حقيقة شريعة الله تعالى ومقصد الشريعة من الجهاد، حلت أهداف حابطة وغايات رخيصة مكان الجهاد الإسلامي الشرعي. ولما نقول كلمة الجهاد في سبيل الله، يبقى دي أخوانا إيه؟ شعيرة لها إيه؟ الشعيرة دي لها إيه؟ لها أحكامها في دين الله عز وجل. يبقى كلمة في سبيل الله دي يبقى مقيدة، يبقى لابد وأن يتعلم كل من أراد أن يقوم بهذه الشعيرة أن يتعلم إيه؟ أحكامها، مش بالعاطفة بس ولا بالحماسة بس، ولا يقعد كده يسخن أمام بعض الفيديوهات فيقول لك خلاص توكلنا على الله، فهو مش عارف هو رايح فين وجاي منين والمطلوب منه ايه وهيحقق مصالح شرعية ولا لا، وهل فعلا شروط الجهاد دي هو مستوفيها ولا لا، صح ولا لا. إذن لابد وأن يتعلم من أراد أن يتلبس بهذه الشعيرة أحكام هذه الشعيرة، وإلا فقد يقاتل باسم الجهاد ويسفك الدماء ويحمل أداة تفجير يفجر بها نفسه ومن حوله زاعما أن هذا جهاد في سبيل الله، لا سيما إن فعل هذا في بلاد المسلمين، لأنه مدام راح فجر نفسه في مجموعات من المسلمين يخشى أن صاحبنا يكون قد وقع في لوثة التكفير، ما هو استباح دماءهم دلوقتي وأعراضهم وأموالهم، فده ما عملش كده إلا بعد الوقوع في إيه؟ في تكفير الناس. فهل يكون هذا من الجهاد في سبيل الله يا إخوة؟ هل يكون هذا من الجهاد في سبيل الله أن أقتل إخواني من أهل الإسلام فأقتل أهل الإسلام وأدع أهل الأوثان؟ يعني بدل ما أروح أقتل اليهود، واخد بالك، أقتل الروس المغتصبين، أقتل المجرمين البوذيين اللي قاعدين يقتلوا المسلمين الروهينجا، أروح أقتل إخواني من أهل الإسلام وأفجر في بلاد المسلمين وأقول إن ده جهاد في سبيل الله؟ ده ينفع برضه؟ هؤلاء فئة من الأحداث دفعهم التسرع ودفعتهم العجلة بدعوى أنهم يقاتلون السلطان الجائر أو الطاغوت، ولم يفهموا حكم الله في هذه المسألة. وإحنا وقعنا كمان زي ما وقعنا قدام الطرف الغالي ده، وقعنا قدام طرف تاني اللي هو طرف إيه؟ الجافي، الطرف بتاع العلمانيين بقى ومن دار في فلكه. يقول لك ما فيش حاجة اسمها في الإسلام أصلا جهاد، ده الجهاد ده خلاص احنا ايه، لازم نفهم ان الجهاد ده نسخ، وآيات الجهاد دي نسخت، واخد بالك، واحنا لازم نعيش في أمن وأمان، ولازم ندعو إلى السلام العالمي والتعايش السلمي والمجتمع الدولي الموحد واحترام حقوق الإنسان والأمن الشامل الكامل لكل بلدان الأرض. دي مصيبة، لأن ده كده تخدير للأمة، صح ولا لا؟ يبقى احنا وقعنا بالناس سخنة قوي وناس بتبردنا على الآخر، واخد بالك، والإسلام وسط. لا العاطفة الجياشة وحدها هي التي تحكمني، ولا برود الأعصاب، واخد بالك انت، وتخدير المواقف والأشخاص ولي النصوص الشرعية هو الذي يحكمني. الذي يحكمني الإسلام ودينه الوسط والقصد، صح ولا لا؟ هو ده اللي بيحكمني. يبقى اللي بيحكمني النص الشرعي كتابا وسنة. طيب لماذا شرع الجهاد ولماذا شرعت مجاهدة أعداء الله تعالى؟ أولا، الهدف الأسمى والغاية العظمى من الجهاد أن يعبد الله تعالى وحده في الأرض، وأن يزول الشرك وأن يندثر وأن يغيب الكفر وأن يطمس وأن تتهاوى أركانه وينهد بنيانه. ولهذا أمر سبحانه بتحقق هذه الغاية كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون إيه؟ بصير. وفي حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. في رواية النسائي: أمرت أن أقاتل المشركين. يبقى ده عام مخصوصه، صح؟ أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولما سأل رستم ربعي بن عامر عن سبب مجيئهم لمجاهدة وقتال الفرس، قال ربعي: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن الأصل أن الإسلام أمر بالجهاد والمجاهدة لأعداء الله تعالى لإعلاء كلمة الله ولنصرة التوحيد في الأرض. ثانيا، من غايات الجهاد إعزاز المؤمنين ونصرهم، وطبعا لأن الكفار في الغالب بيبقوا هم المستطيلين والمستبدين والبادئين، فيأتي الجهاد ليعيد الأمور إلى نصابها، صح ولا لا؟ يعني ما يبقاش دايما المسلمين يا عيني إيه قاعدين ياخدوا على أفاهم، لأن ده يا أخوانا بيخلي المسلم عنده شعور بالذلة والدونية. واخد بالك إن الدين دون دلوقتي دين منزوع الدسم، قاعد يقول لي خليك في الجامع وصلي وصوم والناس تتقتل وانت كل اللي عليك تقعد تعيط وخلاص. ألا طب ده لا يمكن. فنبقى ده دلوقتي ليس مقصد من مقاصد الإسلام، لأن تخدير لعاطفة المسلم. إنما لما أقول له لا، دينك فيه العقل وفيه الحكمة وفيه أحيانا السيف، ليه؟ لأن دون الترتيب الطبيعي. واخد بالك زي ما الراجل كان بيقول لك لا تحلم بالحل السلمي، انسى الأحلام، في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام. مش كل الناس مش كل الناس حمائم سلام زي ما بيضحكوا على الناس في فلسطين كده، واخد بالك؟ والسلام ونرى حمامة السلام تغطي وترفرف على مفاوضات أسلو، مش وفي الآخر الناس قاعدة تدبح مكان الحمام بتاع السلام ده، واخد بالك انت ازاي؟ لا، فيبقى الجهاد شرع لإعزاز الايه المؤمنين ونصرة الإسلام. قال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يقول الإمام الطبري أي قاتلوا أيها المؤمنون الكفار لتتحقق لكم بقتالهم فوائد جمة وأهداف عظمى، فيعذبهم الله بأيديكم تارة بالقتل وأخرى بالأسر، وثالثة بأخذ أموالهم، ويذل الله هؤلاء بالأسر والقهر، ويعطيكم الظفر عليهم والغلبة، ويبرئ داء صدوركم، ويذهب وجد قلوبكم عليهم. وهو بذلك سبحانه يعز دينه وينصر أولياءه ويبطل الكفر ويمحق أهله. ثالثا من مقاصد تشريع هذه الشعيرة المباركة دفع شر الأشرار وفساد الفجار، فبه يزول شرهم ويندحر فسادهم، ولو تركوا لبغوا في الأرض وتغلبوا على أهلها وأهلكوا الحرث والنسل، كما هو الحاصل لما ترك هؤلاء ولما خدر الناس كل يوم بيستطيلوا على بلاد المسلمين فيقتلوا أهل الإسلام ويأسروا من يأسروا، حتى أنهم لا يرحموا طفلا صغيرا، لا يرحموا طفلا صغيرا، يعني كما هو الحاصل في بلاد أرض الشام، يعني يتم قتل المسلمين هنالك أخوانا بقنابل محرمة دوليا، بقنابل محرمة دوليا وبغازات سامة لا يعرفها إلا هؤلاء المجرمون. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين جميعا شرور هؤلاء وأن يدفع عن أهل الإسلام، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولهذا قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قصد تشريع هذه الشعيرة المباركة الابتلاء، فالله عز وجل قدر سبحانه أن يبتلي ببعض الشعائر المسلمين ليميز ربنا سبحانه وتعالى بين الغث والسمين، وليظهر حقائق النفوس أمام أصحابها. ولهذا نجد قول الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال الإمام الطبري: أي إن الله قادر على إهلاك الكافرين والانتقام منهم دون قتال، ولكنه شرع الجهاد ليختبر عباده ويمتحن طاعتهم. ويترتب على هذا الاختبار فوائد، منها ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، حيث قال: فهو يظهر علم الله ويبرز معلومه في عباده بتحقق طاعة الطائعين الذين جاهدوا في الله لإعلاء كلمته، كما يبين معصية العاصين الذين نكصوا عن الجهاد في سبيل الله. كذلك فإنه يبين لنا حقائق النفوس، حقائق النفوس، كما في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خامسا، من مقاصد تشريع هذه الشعيرة الكريمة إنقاذ المستضعفين والأسرى من المؤمنين، وذلك في قوله سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ففي هذه الآية حض وحث لعباد الله المؤمنين أن يجاهدوا لإعلاء كلمة الله واستنقاذ المؤمنين الضعفاء. إذن هذا التشريع السامي الذي أنزله الله عز وجل وبينه يبين لنا مقاصد الشريعة الإسلامية في مسألة تشريع مجاهدة عدو الله تعالى ممن استباح الدماء وأعراض المسلمين. يبقى في مجلسنا هذا النقطة الأخيرة، وهو عوامل الثبات لنصرة الإسلام والمسلمين، وهذه قضية هامة جدا. لابد وأن نتفهم يا إخوة أن هذه الشعيرة ليست كغيرها، فهي فيها مشقة، فيها مشقة، وهي بحاجة منا إلى أن يعني نصبر وأن ندفع عن أنفسنا الوهن، سواء كان حب الدنيا أو كراهية الموت. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى بين أن الثبات في الجهاد قوة معنوية يقذفها سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن الذي وطن نفسه لتلقيها، فتسري تلك القوة في بقية جسده فيكتسب شيئا من الطمأنينة والصبر والإقدام والشجاعة، فتثبت أقدامه أمام عدوه. وهذا يفسر لنا كيف كان يقوم الصحب الكرام بمواجهة عدو جبار. يعني تخيل عدو مثلا يخرج المؤمنون في بعض الغزوات، فيبقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا، واخد بالك، ما يجوش تقريبا عشر الجيش الذي أمامهم، أو ما يجوش ربع الجيش الذي أمامهم. فطبعا ده أمر صعب جدا، أمر صعب جدا، فكيف يصبر هؤلاء ويقوى هؤلاء نفسيا على دفع عدوهم؟ هذا يحتاج إلى إيمان. ولهذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر بإيه؟ بالثبات، ولا يكون التثبيت إلا منه سبحانه وتعالى، ثم بما يمنحه للمؤمن من إيمان يثبته أمام عدوه. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، فدي مسألة مهمة جدا، لأن أنت ممكن وأنت تذهب لمقاتلة هؤلاء ممكن يتحول قلبك، وممكن تتحامل بسبب جرح مثلا فتتحامل على نفسك فتقتل نفسك فيموتك مش في سبيل الله. إذن في دي مسألة مهمة جدا، هذه مسألة هامة جدا. وقد أمر سبحانه بالثبات والصبر في مقابلة صبر الكافرين وثباتهم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. طبعا أنتوا عارفين إن ده كان الأمر ده في إيه؟ ما هو فين؟ في غزوة إيه؟ دي في غزوة بدر. فتخيل إن فيها مؤمنة ستقاتل آلاف بشر كميات، فطبعا ده كان يحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل. ثم نزلت الآية التي تليها وهي آية التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ونهى سبحانه عن الفرار عند ملاقاة الأعداء، وحذر من مغبة ذلك، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فدي مهمة جدا، وأنتم تعرفون أن التولي يوم الزحف من السبع الموبقات التي توبق صاحبها يوم القيامة. طب لماذا يحدث الفرار؟ لأن الفار يعتقد أنه يفر بعمره، يعني إن هو بكده بينجي نفسه من الهلاك والموت، فيرد الله سبحانه وتعالى على من هذا معتقده فيقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا. وينزع الله تعالى الوهن عن المؤمنين فيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويقول أيضا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. طيب، يبقى أول حاجة لازم يتعلمها من وفقه الله لذلك أن يحض نفسه ويحث نفسه على الصبر على هذا. الأمر الثاني لابد وأن يتعلم أن هذه الشعيرة وهي شعيرة مجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى فيها كثير من الفضائل، وقد ورد فضل ذلك في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنت بتقول إيه؟ أنت قريت الآية كويس؟ ها؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى الآية دي بتدعو إلى عدم الجهاد. لا، هذا كلام غلط. هذا الكلام غلط. هذه الآية نزلت كما فسر الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فسر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنه كان في ترك الدين والجهاد في سبيل الله والإقامة في المال والأهل. يبقى ربنا لما قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هنا، يعني لا تتنازلوا عن دينكم ولا عن مجاهدة عدوكم. خدتوا بالكم؟ يبقى اللي بيستدل الواحد يقول لك مثلا لما تيجي تلتحي يقول لك يا ابني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واخد بالك؟ البنت تيجي تحتجب وتسيبها من التبرج يقول لا يا بنتي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ده انت بتقلب، يعني بتقلب الآية، فهم مغلوط للنص القرآني. كذلك نجد أن القرآن يجعل من شعيرة الجهاد علم ما بين المؤمن والنفاق والمنافق. قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. والمنافقين يعني دايما بيجيبوها بطريقه ذكيه، يقول يعني ما تنفروش في الحر يا جماعه، استنوا لما يبقى في تكييف واخد بالك، وايه اخرجوا بقى ايه لمواجهه عدوكم. كذلك ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التخلف عن الجهاد علامه من علامات النفاق وحب الركون الى الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا فيه بيان مدى شرف الجهاد والتحذير من إيه؟ من ترك الجهاد. بس احنا بنقول أي جهاد؟ لا، جهاد في سبيل الله الذي تحققت فيه الشروط الشرعية، واخد بالك انت ازاي. ثالثا لابد وان نذكر الناس جميعا بان الجهاد في سبيل الله له جائزة، وده مما يثبت قلب المؤمن اثناء ملاقات العدو. يقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ها تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجد. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجد فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. يعني نبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الفرس بس بيقعد كده يتمخطر بس فيغبر قدمه، هذا يكون للمجاهد فيه إيه؟ حسنات حتى وإن لم يفعل شيئا. فهذا يدل على أن الجهاد من أفضل الأعمال في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، تتردوش عن الصحابة ولا؟ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وأنتم تعرفون أن للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب النار، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى بحلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله ومن أقاربه. رابعا، مما يثبت هذا الأخ لنصرة دين الله عز وجل، إعداد القوة. ولا بد من الإعداد. أنتم تعرفون قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر هذه الآية وهو على المنبر فيقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وعليه فلا بد أن يجتهد المسلمون لإعداد العدة الإيمانية، ولإعداد العدة المعنوية، ولإعداد العدة التعبدية، ولإعداد العدة الحسية. يعني لابد أن المسلمين يجتهدوا في التفوق في أنواع السلاح وفي أنواع المدافع وفي أنواع القنابل والطائرات. يعني ما يبقاش عدوي شغال بقى بالF-17 ووصلنا دلوقتي لأعلى الدرجات في الأباتشي وغيره، وانت لسه هتشتغل بالبندقية الخردق. يعني ما ده حاجة صعبة جدا، واخد بالك؟ لا، ده حقيقة، دي مسألة محتاجة مننا نحن يعني نتأملها. لأن هل انت هتحدث النكاية الآن في عدوك؟ واحنا قلنا ان من شروط الجهاد في سبيل الله تحقق إحداث النكاية في عدو الله عز وجل. فإن لم أفعل، يبقى أنا كده ما أحدثتش النكاية إلا في نفسي وليس في عدوي. يبقى أنا كده أقدم أبناء الإسلام يعني دماء رخيصة لهؤلاء المجرمين المرتزقة. يبقى لابد من إعداد العدة. خامسا، لابد من إكثار الذكر أثناء الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر يثبت القلب. لذا إخوة، لابد من مسألة إحياء قضية الذكر، لا سيما مع المجاهد. لأن المجاهد ما يقدر أنت مش عايز أوصلها لكم، يعني لما يبقى واحد النهاردة السيف على رقبته تبلغ القلوب الحناجر، لن يستطيع أن يقاوم شيطانه وأن يقاوم هؤلاء الذين يخذلونه ويخدرونه ليفر من ساحة الجهاد في سبيل الله. مش هيقدر إلا إذا ذكر الله كثيرا واستغفر الله كثيرا وتعبد وتحنث لله كثيرا ليكون الله تعالى معه. سادسا، لابد من الإكثار من الدعاء. لابد من الإكثار من الدعاء، وهذه مسألة هامة جدا، أن يحزم الإنسان أمره وأن يكثر من الدعاء في سبيل الله عز وجل حتى يصل إلى بغيته. ولهذا نجد أن الدعاء بالثبات في مواطن ملاقات العدو مطلب ملح وغاية عاجلة. قال ربنا عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب الإيه؟ المحسنين. إذن الدعاء مشروع ويتأكد عند منازلة العدو. وأنتم يعني تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد حسنه العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم الجيشان. وصلت يا إخوة؟ إذن إذا التحمت الجيوش فيستحب الدعاء للمسلمين ولنصرة المسلمين، ويستحب الدعاء على الكافرين. سابعا، لا بد من تذكر هذا الأصل العقدي، وهو أن الآجال محدودة وأن الأعمار معدودة، حتى لا يفر الفارون من ساحة الجهاد. لما زعم المنافقون ونزلت آية، زعم المنافقون أن بلادهم حل بها ما حل وعليهم أن يفروا منها، أنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فكان الله عز وجل معاملا لهؤلاء المنافقين بضد قصدهم أو نقيض قصدهم، فأماتهم الله عز وجل جميعا ثم أحياهم حتى يكونوا عبرة لمن خلفهم. فحذر الله عز وجل من هؤلاء المنافقين الذين يبثون هذه الروح السلبية عند مقاتلة أعداء الله عز وجل، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. في كل الأحوال أنتم إلى الله عز وجل وأنتم ستموتون. ولهذا فهم هذا المعنى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فقال حين حضرته الوفاة: لقد شهدت 100 زحف أو زهاء ذلك، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. رضي الله تعالى عن خالد وعن سائر الصحب الكرام. وأخيرا نقول من عوامل الثبات عند مواجهة أعداء الله تذكر أن النصر من عند الله، أن النصر لا يكون بالعتاد ولا بالعدة، وإنما بالاستعانة بالله عز وجل، لقوله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا كلام رصين من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الثبات في مواجهة أعداء الله عز وجل، ويعلمنا الثبات لنصرة الإسلام ولإعلاء كلمة الله في أرضه. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يكفي المؤمنين شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة وسوء، وأن يعزنا وأن يعز أمتنا وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان من أرضه، وأن يعز كتابه وسنة نبيه، وأن يدفع عن المؤمنين المستذلين الهم والحزن يا رب العالمين. نسأل الله نصرا للمستضعفين من المؤمنين في المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا من المرابطين على الثغور في سوريا وأرض الشام، ونسأل الله تعالى أن يدفع عن المسلمين في روهينجا، ونسأل الله تعالى أن ينقذ المستضعفين من المؤمنين في أفريقيا الوسطى، وأن يحفظ عباده المؤمنين في كل مكان من أرضه. نسأل الله أن ينقذ المستضعفين من أهل السنة في العراق، وأن يحفظ إخواننا من أهل السنة في اليمن، وأن ينجي المسلمين في ليبيا، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان من أرضه، وأن يجعل كلمة المسلمين هي العليا، وكلمة الذين كفروا ونافقوا هي السفلى، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.